نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيل المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي ستولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم صاحب الفضيلة هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع صالح بن محمد الحكمي من الرياض، يقول في سؤاله: ما أهمية الوقت في حياة المسلم، وهل من كلمة حول هذا الأمر وضرورة الاعتناء بالأوقات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أخي السائل، قد حظي الوقت بنصيب وافر من العناية فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، ويمكننا تناول ذلك من خلال المحاور الآتية. أولا، الوقت نعمة عظيمة، تؤكد السنة المطهرة أن الوقت من نعم الله على عباده، وأنهم مأمورون بحفظه ومسؤولون عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري وغيره. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، أي أن الذي يوفق لذلك قليل، فقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرقا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لاستثمار هذه الصحة وهذا الفراغ لإصلاح آخرته ودنياه، فسيستثمرهما الاستثمار الأمثل في تحقيق أهدافه التي تعينه على العيش الرغيد في الدنيا وترقى به إلى مدارج الصلاح في الآخرة. فمن لم يكن كذلك فهو المغبون فيهما. ثانيا، الوقت مسؤولية كبرى. وقت المسلم أمانة عنده، وهو مسؤول عنه يوم القيامة، هذا ما تؤكده السنة المطهرة. فهناك أربعة أسئلة سيسألها العبد أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولفظ الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. حديث له شواهد يكون معها حسنا لغيره. يحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الاهتمام بتنظيم الوقت وتوجيهه لمعالي الأمور في الحياة الخاصة والعامة. فيقول فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث متفق عليه. والواجب على المسلم أن يوزع وقته للوفاء بهذه الحقوق دون إخلال بأحدها لصالح الآخر. وليس المقصود توزيع الوقت بين هذه الحقوق بالتساوي، وليس المقصود توزيع الوقت بين هذه الحقوق بالتساوي، وإنما المراد التسديد والمقاربة في الوفاء بها جميعا قدر الاستطاعة. ومن تنظيم الوقت أن يكون فيه جزء للراحة والترويح، فإن النفس تسأم بطول الجد والقلوب تمل كما تمل الأبدان، فلا بد من قدر من الترفيه المباح. فعن حنظلة الأسدي رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، كررها 3 مرات رواه مسلم وغيره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويبين لهم أن القلوب تكل وتتعب وتتقلب، فيجب العمل على مراعاتها والتنفيس عنها بين الفينة والأخرى بما أحل الله. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ووعوه وطبقوه في حياتهم العملية. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أريح القلوب، فإن القلب إذا كره عمي. هذه نبذة عما سأله الأخ صالح الحكمي، وسنواصل إن شاء الله بقية الموضوع في حلقة أخرى، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. للأخ صالح أيضا سؤال آخر لعلنا نرجئه للحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: أريد أن أتوب من بعض المعاصي، أنا ولله الحمد لا أترك الصلاة بل محافظ عليها، لكنني أرتكب بعض المعاصي، فوجهوني حول كيفية الإقلاع عن المعاصي التي أقترفها.
الإجابة يا أخي السائل: التوبة إلى الله تصح من جميع الذنوب والمعاصي، الصغائر منها والكبائر. وشروط صحة التوبة: أن يترك الإنسان المعصية فورا. 2، أن يندم على فعلها سابقا. 3، أن يعزم أن لا يعود إليها مستقبلا. فهذه الشروط إن توافرت صحت التوبة وقبلها الرب جل وعلا. وقد جاء في القرآن والسنة من وجوب التوبة والحث عليها وبيان ثمرتها وآثارها على العبد عاجلا وآجلا ما لا يمكن حصره. فالحمد لله الذي فتح لنا أبواب التوبة والرحمة وجعل لنا أملا في عفوه ومغفرته إذا أذنبنا وعصينا. فالحمد لله كثيرا كثيرا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الله يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، بسبب وجود خلاف بين والدتي وبعض أقاربنا، استحلفتني الوالدة ألا أساعد ابن خالي في الحصول على وظيفة، ماذا أفعل وهو يطلب مني مساعدته وأنا قادر على ذلك؟
الجواب: عليك بمساعدة أقاربك والتعاون معهم على الخير وصلتهم، وأنت ماجور على ذلك، وكفر عن يمينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما الوالدة فعليك ببرها والتلطف معها بالكلام بما تستطيع، وطيب قلبها وأحسن إليها بالقول والفعل، وحاول إقناعها بالتي هي أحسن إذا تطرقت إلى هذه الأمور، والله يعينك ويوفقك.
آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين ألف يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أعطاني واحد من أهل الخير مبلغ مقداره 1000 ريال سعودي على أن أشتري مصاحف وأقوم بتوزيعها، وقد غلبتني نفسي وصرفتها على أموري الخاصة ولم أستطع سدادها حتى الآن، وهذا الأمر له أكثر من 5 سنوات، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم، وأنا عاجز عن السداد وأنا خائف الآن.
أخي السائل، يجب عليك أن توفر هذا المبلغ وتشتري به مصاحف وتوزعها بالطريقة المناسبة، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك مع التوبة إلى الله من هذا التصرف ومن خيانة الأمانة التي وقعت فيها، أو أنك تستسمح الرجل الذي أعطاك وتخبره بالأمر، فإن سمح لك وإلا فالواجب عليك ردها لصاحبها أو شراء المصاحف وتوزيعها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المرسل أبو محمد يقول في سؤاله: وفقني الله لأداء الحج في العام الماضي ولله الحمد والمنة، وقد حدث لي أن سقطت مني ورقة التعليمات، تعليمات الحج التي كنت أحملها أثناء أداء المناسك، وقمت بعد رمي الجمرة الكبرى في اليوم الأول بالذهاب إلى الحرم والطواف والسعي، ثم تحللت بعد أن كنت لابس لملابس الإحرام، بعد ذلك تحللت ونزعت ملابسي ورجعت إلى منى، هل فعلي صحيح أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: عملك هذا صحيح والحمد لله، لأن التحلل الأول يحصل بفعل 2 من 3، وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف، وقد حصل أن فعلت الرمي والطواف وبذلك حصل لك التحلل الأول، وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد الله المتروك من عنيزة بالقصيم في المملكة العربية السعودية له سؤال يقول فيه: حبذا لو تحدثتم فضيلة الشيخ حول الرضاع وأهمية الكتابة، وحبذا لو حثيتم الأسر التي بينها رضاع أن يكتبوا ذلك بالورق وأشرطة الحاسب الآلي حتى يتواصلوا ويبتعدوا عن الزواج بمن لا تحل لهم، بارك الله فيكم.
الإجابة على هذا السؤال باختصار: المطلوب الحث على حفظ وتسجيل الرضاعات التي تحصل بين الأسر لأجل التثبت في المستقبل والبعد عن الوقوع فيما لا يحل، هذا بهذا الأسلوب تحفظ الأسرة الرضاعات التي تحدث بينها وبين أسرة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة التي رمزت لاسمها بحاء عين تقول في سؤالها: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اغتسلت المرأة من حيضتها وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة غفر الله لها كل ذنب من صغيرة وكبيرة ولم تكتب عليها خطيئة، وأعطاها أجر 60 شهيد، وبنى لها مدينة في الجنة، إلى آخر ذلك من فضائل أوردتها المستمعة في سؤالها، تريد تفسيرا لهذا الحديث.
الجواب أن التفسير للحديث لا نفعله إلا بعد أن يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي الحديث أول ما يجب على الإنسان أن يبحث عن سنده، فإذا ثبت بحث في تفسيره، وإن لم يثبت تركه بالكلية. وهذا الكلام لا أصل له وليس في شيء من كتب الحديث. هذا الكلام الذي أوردتيه ليس له أصل وليس في شيء من كتب الحديث ومتنه منكر، فلا تجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نشره إلا ببيان بطلانه. والواجب على المسلم والمسلمة أن لا يأخذ كل كلام يأتي على أنه حديث، بل لا بد أن يسأل عنه قبل أن يبحث في تفسيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. حبذا فضيلة الشيخ أيضا لو أكدتم حول هذا الموضوع، بعض الناس إذا أتتهم مثل هذه الأحاديث عبر رسائل الجوال أو عبر البريد الإلكتروني يقوم بإعادة إرسالها على مجموعة من الأشخاص دون التثبت من صحة هذه الأحاديث أو الفضائل الواردة في بعض الأحاديث.
نعم، كما جاء في السؤال لا يجوز للناس أو للمسلم خاصة والمسلمة ألا يرسل مثل هذه الأحاديث على الجوال أو على أي وسيلة أخرى ويقول للمرسول إليه اقرأ هذه وانشرها فإن لك أجرا. هذا لا يجوز، لأن كثيرا من هذه الرسائل تعتمد على أحاديث مكذوبة، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في المحرم كما جاء في الحديث. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، ويكفي الإنسان أن يمتثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كثير وكثير، وفي ذلك قنية كما قال علماء الملة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها بأنه موظف في إحدى الوزارات، ويوجد لديهم انتداب لإحدى المدن في المملكة العربية السعودية لمدة 2 لمن يريد مسؤوله أن يكافئه. يقوم بتسجيل اسمه في الكشف علما بأن الموظف لا يذهب طيلة هذين 2 أو يذهب ليوم واحد فقط في الأسبوع، وهذا حال كل المنتدبين إلا من رحم. سؤالي، هل من يأخذ هذا المال يعتبر مال حلال أم حرام؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الجواب، أخذ راتب أو مكافأة على عمل لا يقوم به الإنسان في جهة حكومية لا يجوز إلا حسب ما تقتضيه الأنظمة المرعية التي وضعت لمصلحة الناس، فلا يجوز التحايل والحالة هذه. وإذا كان الموظف يستحق المكافأة فيجب أن يرفع ذلك للجهات التي تملك ذلك، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول أقوم بكفالة يتيم فضيلة الشيخ عبر إحدى الجمعيات الخيرية، ولكنني لم أرى هذا المكفول، وأنا أدفع للجمعية فقط المال وهم يوصله إليه، فهل أثق فيهم وهل تعتبر هذه كفالة يتيم أم ماذا؟
الجواب، الثقة بأي جمعية راجع إلى معرفة أمانة وكفاءة من يعملون في تلك الجمعية، وأيضا يعرف بتزكية العلماء المعروفين لهم، أو يكون ذلك من طريق جهة حكومية معتمدة. وأما من يأتي بصدقته أو بكفارته ويرمي بها في أي جمعية يراها أو أي جمعية يصادفها ولا يسأل عنها ولا عن الثقة فيها، فهذا أمر لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. المستمع أبو محمد يقول في سؤاله فضيلة الشيخ، زوجتي لديها ذهب وتقوم بلبس بعضه في المناسبات، هل يجب عليها الزكاة عليها أم لا؟
الجواب، لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم وعليه الفتوى. وأما ما لا يلبس فيجب إخراج زكاته، كأن تأخذ المرأة حليا لا للاستعمال ولكن لأن تبيعه وقت الحاجة كما تقول فهذا الذي يجب فيه الزكاة، أما المعد للاستعمال فكما سبق لا تجب فيه زكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: أحيانا أذهب لمدينة تبعد عن مدينتي 70 كيلومترا، فهل يحق لي الجمع بين الصلوات أم لا؟
الجواب: قدرت المسافة 80 كيلا، فما نقص عن ذلك لا يعتبر، فإذا بلغ السفر 80 كيلا فلك أن تقصر ولك أن تجمع، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: أصلي ولا أقرأ إلا الفاتحة لضيق الوقت، هل هذا الفعل جائز أم لا؟
الجواب: القراءة التي هي ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وما بعدها يعتبر سنة ومستحبة، فإن أتى بالقراءة مما تيسر بعد الفاتحة فهو أفضل وأعظم أجرا، وإن ترك القراءة بعد الفاتحة فلا حرج عليه، ولا ينبغي المداومة على ترك هذه السنة، لكن لو تركها أحيانا فلا بأس، لأن المداومة على ترك السنة فيه كلام لأهل العلم يدل على أن هذا العمل لا يستصاب من الإنسان المسلم. وأما قراءة الفاتحة فكما ذكرت أولا أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها للمنفرد والإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وبالله التوفيق والسداد.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع حميد قاسم من اليمن إب يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاور الشيطان أم لا؟
الجواب: ما يذكر ويشاع عن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاور إبليس في كلام طويل، فهذا كلام لا أصل له ولا صحة، ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نشره إلا ببيان بطلانه. وقد حذرنا ونحذر من هذه الأحاديث التي تأتي على ألسنة كثير من الناس ويبعثونها أو يشيعونها في الوسائل المختلفة، أن ذلك يساهم مساهمة مباشرة على الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا ليس كذبا مباشرا، ولكنه إعانة على نشر الكذب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: يمكنكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534-700-700 0534-700-700، وذلك على مدار الساعة. كما يمكنكم إرسال رسالة فاكس على الرقم 0140575577 0140575577 أو عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، تقبلوا هذه التحية العطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.